Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مخاوف في الفاشر من انتقال عمليات النهب للأسواق والبنوك بعد نهب اليوناميت ومخازن برنامج الغذاء العالمي. الفاشر في حظر كامل للتجوال من المساء وحتى الصباح، والشرطة تؤمن المواقع الاستراتيجية بالمدينة. الأمم المتحدة تدين نهب 1900 طن متري من المواد الغذائية من مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر. حملة اعتقالات واسعة وإغلاق للكباري، وأنباء عن نية السلطات قطع الإنترنت والاتصالات لمواجهة مليونية اليوم بالخرطوم والولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. دخل حظر التجوال بمدينة الفاشر حيز التنفيذ في 6 من مساء أمس واستمر حتى 5 من صباح اليوم، ويجيء إعلان حظر التجوال بمدينة الفاشر على خلفية عمليات النهب الواسعة التي طالت عصر ومساء الثلاثاء مخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر، والتي تم محوها من الوجود بمحتوياتها بأعمال نهب وحرق، إضافة إلى عمليات النهب المماثلة التي طالت مقر ومقتنيات بعثة اليوناميت والتي بدأت يوم الجمعة الماضية واستمرت حتى يوم الاثنين. ودعا مدير شرطة شمال دارفور ومقرر لجنة أمن الولاية اللواء عبد الكريم حمدو المواطنين ضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال اليومي من 6 مساء حفاظا على أرواحهم، وقال إن لجنة أمن الولاية أعدت في ذات الوقت خطة لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية بالولاية. وأضاف مدير شرطة شمال دارفور ومقرر لجنة أمن الولاية اللواء عبد الكريم حمدو في هذا الخصوص:
تأسف لجنة أمن الولاية بكل الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا، وبهذا تعلن لجنة أمن الولاية في اجتماعها اليوم بحظر التجوال بالولاية اعتبارا من 6 مساء وحتى 5 من صباح الغد وإلى حين إشعار آخر، وتهيب اللجنة بكل المواطنين الالتزام بحظر التجوال حفاظا على أرواحهم. كذلك أعدت اللجنة خطة لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية بالولاية، ونسأل الله الجميع الأمن والأمان.
من جانبه حذر محمد آدم عبد الكريم رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال دارفور من خطورة انتقال مسلسل الاعتداءات والنهب على مقر اليوناميت وبرنامج الغذاء العالمي بالفاشر إلى الأسواق والمتاجر والبنوك. وقال محمد آدم لراديو دبنجا من مدينة الفاشر: إن ما يحدث الآن في مدينة الفاشر من انفلات أمني ونهب لمقر اليوناميت وبرنامج الغذاء العالمي يمثل بجلاء ضعف السلطة الحاكمة على كافة المستويات، وأن الأمر مخطط ومبرمج، وأوضح أن الشعور العام لدى المواطن في الفاشر من هذا المسلسل يمكن أن ينتقل إلى الأسواق والبنوك في أي لحظة، وحمل آدم السلطات كامل المسؤولية عن ما يجري، مشير إلى أن العربات والكونتينرات التي تم نهبها وضح النهار باستخدام الرافعات الكبيرة وأمام أعين السلطات. وأضاف الدكتور محمد آدم رئيس حزب الأمة بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ويوضح بجلاء ضعف السلطة الحاكمة. الأمن مسؤولية الدولة في المقام الأول، والدولة ما بتقدر توفر الأمن للمواطن ما في داعي لوجودها، سواء كان بقى والي سواء كان بقى حاكم. إذا ما قدرين يوفروا الأمن للمواطن البسيط يعني ما في داعي لوجودهم.
ومن جهة تانية قال محمد آدم إن الفوضى التي تشهدها مدينة الفاشر الآن بسبب كثرة الميليشيات المسلحة وتعدد القوات الغير منضبطة. وقال محمد آدم لراديو دبنجا إن الانفلات الأمني وعمليات النهب تمت بواسطة هذه القوات، وطالب السلطات بضرورة ضبط هذه القوات ووضع أي شخص خارج القانون في معونه، وحذر من الانفلات والفوضى الشاملة حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة في وضع حد لهذا الانفلات. وأضاف الدكتور محمد آدم رئيس حزب الأمة بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والجيوش الكثيرة والميليشيات الكثيرة الحايمة في المدينة دي، يعني ما هو لازم تتخطى في معونة ولازم تضبط الفوضى دي جاية من الحتات دي. ما هو كل الناس بشيروا وكل الناس بتكلموا، الفوضى دي ما جاية من الهواء، ما هو ده في ناس معينين هم المارسين الفوضى وهم العاملين الشغلة بتاعت الانفلات الأمني ده. فإذا في دولة، الدولة تقوم بواجبها، أي زول خارج عن القانون يتخطى في معونه. إذا ما في دولة كمان خلاص يرفعوا يدهم ويقول المواطنين كل زول يشوف طريقة يحمي نفسه.
أكدت مصادر مطلعة بمدينة الفاشر أن عملية نهب مقر بعثة اليونامت تمت بشكل منظم ومرتب منذ 3 أشهر من قبل جهات رسمية، وقالت إن هذه الجهات بعد نهبها للمعدات الكبيرة فتحت الأبواب للمواطنين والنازحين بهدف التغطية على الجريمة وإلصاق التهم على البسطاء لتشويه سمعتهم. وقالت الناشطة فاطمة فضل الله لراديو دبنجا إن النهب الرسمي على مقر البعثة بالفاشر بدأ عقب استبدال والي الولاية نمر عبد الرحمن القوات التي كانت متواجدة بأخرى، وأوضحت أن مخازن برنامج الغذاء العالمي تمت بنفس السيناريو حيث قامت قوات وجهات رسمية بنهب المخازن ومن ثم النازحين والمواطنين على النهب. وأوضحت أن عملية نهب مقر البعثة متهمة بها حركة مسلحة، بينما نهب مخازن برنامج الغذاء العالمي متهم فيها قوة مسلحة بقيادة عيسى المسيح بحسب إفادات والي الولاية. وتوقعت فاطمة باقتحام الميليشيات لأسواق المدينة والبنوك خلال الأيام القادمة إذا لم تشدد السلطات على القرارات التي أصدرتها أمس بفرض حظر التجوال في المدينة. وأضافت فاطمة فضل الله لراديو دبنجا من مدينة الفاشر في هذا الخصوص:
وبعد ما النازل شالت ومشي بعد واستولت على الحاجات الكبيرة كلها، عايزين يزيد التقمة في المواطن البسيط المسكين عشان يشوفوا له الصورة بتاعته. فتحوا الأبواب للنازحين وفتحوا الأبواب للمواطنين المدنيين وقالوا لهم تعالوا شيلوا.
من جهة ثانية حذرت مصادر من وقوع كارثة صحية وبيئية في المنطقة بسبب المخلفات التي تركت البعثة في المقر. وقالت الناشطة فاطمة فضل الله لراديو دبنجا إن المواطنين اقتحموا المخازن التي تحتوي مخلفات اليونامت من البطاريات ومعدات تشكل خطرا على صحة الإنسان، وأشارت كذلك إلى خطورة المخازن التي تم ضربها بالأسلحة. وأضافت الناشطة فاطمة فضل الله لراديو دبنجا من الفاشر في هذا الخصوص:
بولاية شمال دارفور إما الناس المواطنين دين يموتوا بالأوبئة أو بالسرطانات أو بالمخلفات بتاعة اليونت أو بالمخزن بتاعهم بتاعة الأسلحة اللي تم ضربها أثناء العملية بتاعة السرقة. يعني دل الحاجات الحق الحاصلة عندنا.
طالب محامون وحقوقيون الجهات الدولية وبالتنسيق مع بعثة اليونوتامس وحكومة السودان التدخل وبشكل عاجل لحماية مقرات المنظمات والمؤسسات الدولية في دارفور بصورة عاجلة لا تقبل التأخير حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة بعد عمليات النهب الكامل لمقر بعثة اليونامت ومخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر من قبل قوات نظامية وحركات مسلحة ومواطنون. وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان جبريل حسابه إن التحرك العاجل لحماية هذه المقررات ضرورية الآن حتى تطمئن المنظمات التي تقدم العون والحماية لسكان دارفور. وقال جبريل إن ما حدث من نهب كامل لمخازن برنامج الغذاء بالفاشر سيؤثر على النازحين في المعسكرات الذين يتلقون الخدمات والإعانة من قبل البرنامج، كما أنه يؤثر من جهة أخرى على الأمن وسلامة المواطنين والنازحين في الفاشر وعموم دارفور. ووصف ما حدث بأنه مؤشر خطير له ما بعد بعده ويسبب زعر وقلق لدى المنظمات الدولية التي تعمل على تخفيف الأزمة والعون الإنساني بدارفور. وأضاف المحامي جبريل حسابه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المطلوب من الجهات الدولية بالتنسيق مع اليونتان وهو المساعد للسلام والحكومة الاتحادية للتدخل العاجل لحماية مقرات المؤسسات الدولية حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة للسودان ككل، وهذا مطلوب أعجل ما تيسر وضرورية وفورية حتى يطمئن المنظمات الدولية التي تقدم الحماية لسودان دارفور.
من جانبها أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بشدة عمليات النهب التي طالت مقر بعثة اليونامت سابقا ومقر برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل وإجراء تحقيق فوري لتحقيق العدالة. وحملت المنسقية في بيان لها أمس الحكومة السودانية وميليشياتها بمختلف مسمياتهم والحركات المسلحة التي وقعت على ما أسمته باتفاقية جوبا للمحاصصات مسؤولية الانفلات الأمني الجاري في مدن ومحليات دارفور، ولا سيما مقر بعثة اليونام سابقا ومقر برنامج الغذاء العالمي في الفاشر. وطالب الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال عبر البيان مجلس الأمن الدولي ودول الترويكا باتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل في دارفور وإرسال قوة أممية فورا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لصنع السلام من أجل الإنسانية فقط لحفظ أرواح ما تبقى من ضحايا الإبادة الجماعية بدارفور. وأضاف آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المنسقية العامة لمعسكرات النازيين واللاجئين تدين بشدة عملية النهب التي تقوم بها الحكومات الولائية وميليشياتها، وتطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وإجراء تحقيق فوري وشفاف لتحقيق العدالة، كما تحمل الحكومة السودانية وميليشياتها بمختلف مسميات المحركات المسلحة التي وقعت اتفاقية جوبا للمحاصصات مسؤولية الانفلات الأمني التي يحصل في مدن ومحليات إقليم دارفور، ولا سيما مقر بيست اليونامات سابقا ومقر برنامج الغذاء العالمي في الفاشر. كما تطالب المنسقية العامة مجلس الأمن الدولي ودول الطريقة باتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازيين والمدنيين العزل في إقليم دارفور وإرسال قوة أممية فورا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لصنع السلام من أجل الإنسانية فقط لإفزع أرواح ما تبقى من ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم التطهير الحقيقي. كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية لمراقبة الوضع الأمني والوضع الإنساني المتردي لإصدار قرارات جديدة على الناس اللي بيرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير الحقيقي في إقليم دارفور.
أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان غاردياتا لوندياي نهب الإمدادات الغذائية من مستودع برنامج الأغذية العالمي في الفاشر بولاية شمال دارفور مساء الثلاثاء من قبل جماعات مسلحة مجهولة، ويحتوي المستودع الذي تم نهبه بالكامل على 1900 طن متري من المواد الغذائية مخصصة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تلك المنطقة. وقالت إن هذه المساعدات التي تعرضت للنهب كانت مخصصة للأشخاص الأكثر ضعفا في السودان، وأضافت قائلة: المساعدات الإنسانية ينبغي أن لا تكون هدفا أبدا، حيث يحتاج واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في السودان إلى مساعدات إنسانية، ومثل هذا الهجوم يعيق بشدة قدرتنا على توصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وحثت الأمم المتحدة جميع الأطراف الالتزام بالمبادئ الإنسانية والسماح بالتوصيل الآمن للمساعدات المنغزة للأرواح، كما دعت حكومة السودان إلى تكثيف الجهود لضمان حماية وسلامة المباني والأصول الإنسانية في جميع أنحاء السودان. اعترضت مجموعة أمنية على متن عربة مظللة طريق الأستاذة نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور وهي متوجهة إلى منزلة بالخرطوم مساء الثلاثاء، ووجهت المجموعة التي لم تكشف عن هويتها تهديدا لنائبة رئيس هيئة محامي دارفور، وتنشط المحامية نفيسة مع محامو الهيئة في تقديم العون القانوني لمعتقلي المظاهرات والمتأثرين بالانتهاكات وضحايا الاغتصابات التي وقعت في مواكب السبت 25 ديسمبر. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان أمس إن المحامية نفيسة نائبة رئيس الهيئة تلقت التهديد والوعيد من مجموعة على متن عربة مظللة، كما سبق أن تعرض بعض من منسوبي الهيئة للتهديد والوعيد. وأكدت الهيئة في بيانها إنها ماضية في رسالتها المبدئية، ومن دون أي توقف تقدم العون القانوني للمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان وتناصر قضايا الحقوق والحريات. وأعلنت الهيئة عن مذكرة جاري تقديمها للنائب العام بصفته صاحب الولاية الإشرافية على الشرعية الإجرائية في الدولة، وذلك لأخذ العلم بهذه التهديدات وما يمكن أن ينجم عنها من تعدي جنائي. بحث رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان مع رئيس حزب الأمة المكلف اللواء فضل الله برم ناصر بالقصر الجمهوري أمس القضية الوطنية وتعقيداتها وكيفية تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني عبر التوافق الوطني. وقال بيان صادر من حزب الأمة إن لقاء البرهان ببرما ناصر اتسم بالمصداقية والشفافية، وقدم خلاله برما ناصر نسخة من خريطة الطريق لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية التي طرحها الحزب لكافة قوى الحراك الثوري للتحاور والتوافق حولها. وأكد رئيس حزب الأمة القومي حرص الحزب على تحقيق التوافق الوطني بين كافة قوى التغيير دون إقصاء أو عزل لأحد، وقال إن الحزب سيسعى إلى جمع الصف الوطني في مائدة مستديرة تضم كل القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة للاتفاق حول رؤية موحدة لاستئناف الشرعية وإكمال مهام المرحلة الانتقالية. نفذت قوات مشتركة من الاستخبارات وجهاز المخابرات العامة حملة اعتقالات واسعة أمس استباقا لمليونية اليوم الخميس المعلنة 30 ديسمبر، والتي قررت لجان المقاومة بتنسيقياتها بالعاصمة وجهتها للقصر الجمهوري بالخرطوم ونشرت مساراتها. وفي هذه الأثناء أغلقت السلطات الكباري عدا كوبري واحد، وسط أنباء عن عزم السلطات قطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية اليوم. وأكدت السفارة الأمريكية في تصريح عشية مليونية 30 ديسمبر دعمها للتعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. ودعت السفارة الأمريكية السلطات السودانية إلى الحذر الشديد في استخدام القوة، وحثت أيضا السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاج التعسفي. نفذت لجان المقاومة بمدينة وتمدني بولاية الجزيرة أمس الخميس وقفة احتجاجية تندد بالانقلاب العسكري والدعاية لمليونية اليوم 30 ديسمبر. وقال مجاهد الرفيع من لجان المقاومة لراديو دبنجا إن الوقفة كانت أمام مجموع الإعدادية بجامعة الجزيرة، ومنها انطلق موكب دعائي لمليونية 30 ديسمبر لكل أحياء مدينة وتمدني، وأكد مواصلتهم في الحراك حتى تحقيق كافة مطالبهم المرفوعة وعلى رأسها لا للشراكة ولا للمساومة ولا للتفاوض مع العسكر. وأضاف مجاهد الرفيع من لجان مقاومة مدني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما لم إنه نحن يكون مطالبنا لا شراكة لا شرعية لا مساومة تمشي لقدام، بيبقى نحن قال لنا مقاومة رافضين أي شكل من الأشكال اللي قاعدة دي مواصلين على مستوى الشارع، حتى لو ما فضل فينا زول كلنا لو مشوا هذا ما فارق معنا كثير قال لنا مقاومة على مستوى السودان.
وفي مدينة وتمدني أيضا نفذ تجمع المهنيين بولاية الجزيرة أول أمس الأربعاء وقفات احتجاجية أمام الوزارات ومقار العمل الحكومية رفضا للانقلاب العسكري، حيث نفذت تجمعات المهندسين الزراعيين وتجمع البياطرة وتنظيمات نقابية أخرى وقفات احتجاجية بوت مدني. وقال الأستاذ عبد الله جيش إن اللجنة واللجان التسييرية لنقابة عمال التعليم بالجزيرة نظمت وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة التربية والتعليم بوت مدني رفضا لانقلاب 25 أكتوبر العسكري وما ترتب عليه من إجراءات وقرارات، مطالبة باستكمال مسيرة التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية. بلغ حصيلة قتلى انهيار منجم الذهب بمحلية النهود إلى 38 شخص حسبما أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان رسمي، ونعت الشركة في بيانها المعدنين التقليديين الذين استشهدوا جراء انهيار منجم أم دريسايا بوحدة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. وأضاف البيان أن المنجم الذي وقع فيه الحادث تم إغلاقه ومنع العمل به من قبل حكومة غرب كردفان لعدم صلاحيته للتعدين بسبب الانهيار، حيث تمت حراسته بواسطة قوة أمنية لفترة من الوقت. وأوضح البيان أنه وبعد التأكد من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم تم سحب القوة الأمنية ليعاود المعدنون التسلل من جديد للعمل في المنجم مرة أخرى وبكثافة كبيرة، مستغلين انشقال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان جراء الصراعات القبلية المتكررة. وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية في البحث عن الذهب بحوالي 2 مليون شخص، ينتجون حوالي 80% من إنتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طن سنويا. الخبر الأخير في النشرة، كشفت الأمين العام لدار الوثائق بالإنابة نجوى محمد الحاج عن احتواء دار الوثائق على 30 مليون وثيقة عن الذهب يرجع تاريخها للعام 1540 ميلادية. وأعلنت نجوى أيضا عن وجود أكثر من 30 مليون وثيقة بدار الوثائق تغطي الحقب التاريخية المختلفة للسودان وتشمل كافة المجالات بما فيها مجال التعدين. ويرجع تاريخ أقدم وثيقة بحسب مدير دار الوثائق للدولة السنارية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعنا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دبنجا تردو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير، عشان نتكلم معه حول آخر تطورات الموقف في الساحة السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ ساطع في راديو دبنجا. ممكن تقول لنا الوضع الآن كيف؟
لا يا أستاذ كمال، الوضع صعب شديد، لكن إن شاء الله الناس يقولوا مخرج.
متوقع أنت الكلام ده ممكن يحصل؟
والله تحت الضغط الشديد الآن أنا أفتكر الناس ممكن تضطر تتوافق على مخرج، لأنه الضغط بيجي عنيف، بلد بيجي في وضع في مهب الريح. بعدين زمان يا عمر البشير ما كان مسؤول منه زول واحد اللي هو عمر البشير، الآن بيكون في إحساس داخلي بأنه في جهات كثيرة مسؤولة أدت في الوضع ده، وده بيخلي كثير من القوى المدنية ذات الآن حريصة على إنه الموضوع ده ما يمشي أكثر من كده. ما زمان في زمن عمر البشير القوى المدنية دي ما مسؤولة عن الانهيار اللي حصل في السودان، مسؤول منه جهة واحدة وكده. الآن الحرية والتغيير ذاته بشكله أو بآخر شاركت في الأوضاع اللي وصلت البلد للحتة بشكله أو بآخر، بالتالي بتبدأ في إحساس داخلي إنه هو دي ما دار تسمح للسودان أن ينفرط عقده وتكون هي مسؤولة عن القصة دي يعني. فأنا شايف إنه ممكن يحصل توافق، لكن الكلام ده محتاج لسرعة، يعني أسبوع 10 يوم أكثر من كده الأمور ما تكون السودان ما يعني تكون مشكلة صعبة جدا. إذا تأخر الحلول والتوافق ده إذا تأخر أكثر من 10 يوم وكده، فلا أعتقد إنه البلد حتكون يهود بوضع الحالي ده، يعني بيحصل انفجار صامير في حتة ما أيا كان، زي ما قال مصطفى كده أحمد الخازوق بيطلع من وين بعد ذات ما بتعرف.
لكن كثرة المشروعات ذاتها ما مشكلة؟
ما في كلام، لكن كثرة المشروعات فيه سلبيات وفيه إيجابيات. السلبيات بتاعته هو تقسيم القوى السياسية ذات نفسها وتقسيمها، لكن الإيجابية بتاعته الإحساس بالمسؤولية لدى القوى السياسية الكثيرة المشرذمة دي بأنه الوضع ده وضع قابل للانفجار وغير مقبول، وده ذات نفسه ربما يدفع القوى السياسية دي يكون ده عامل وحدة بالنسبة لها التوقف مسلسل التشرذم ده، يعني وجود أكثر من ميثاق الآن وأكثر من مبادرة وأكثر من رؤية في الساحة السياسية، أيوة هو مؤشر سلبي لتمزق للحركة السياسية والقوة السياسية، ولكنه برضو في الجانب الآخر من الكوب المليان إنه هذه القوة السياسية شعر بمسؤولية تجاه البلد ومسؤولية تجاه دورة في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
بتتوقع إنه في 10 يوم ده اللي أنت بتقوله ده ممكن يحصل حاجة؟
إذا ما حصلت حاجة بعد ذاك تاني خلاص بيبقى يعني زي الزول بيتوقف الأكسجين من مخه، إذا ما حصلته في 3 دقائق بعد ذاك حتى لو اشتغل تاني برضو المخدمة الأمر بيكون فيه صعوبة.
في مؤشرات للعشر يوم ده مؤشرات قوية
ممكن. أنا حاسس شايف القوة السياسية الآن حقيقة شغالة مع بعض بقوة، حاول يعني مثلا التغيير سواء ألف ولا باء، كل قوة من القوة دي عملت وثيقة مكتوبة الآن، بقى في موقف مكتوب، الموقف المكتوب معناته بيدي إحساس للموقف المتماسك، حيث فالأمة مبارح طلع برضو وثيقة اللي هي خارطة الطريق، فبيبدأ القوة السياسية بشكل عام الآن بكل زول طلع موقف متماسك. الآن حيث فالأمة من مبارح وبرعاية من السيد رئيس الوزراء يعني أو بموافقة متبني توحيدا الرئيسي على أساس تطلع بوثيقة واحدة متماسكة وتكون هي المرجعية يعني للقوى المدنية وللحكومة الجاية وكلام زي ده. إذا نجح في القصة دي بشكل تكون عمل دفعة معقولة.
السيناريوهات المتوقعة أنت عندك كم؟ شنو؟
السيناريوهات المتوقعة شوف بعد ذلك يبقى في انقلاب عسكري عنيف وحقيقي وحيكون في تدخل عسكري وحتكون في إشكاليات، البلد مليانة جيوش بدون أي منازع، جيوش مالية مالي شديد، بعد ذلك حيكون في اختلال يعني موازين القوى ما بتستمر بشكلها زي ده، حتتحسب بعد شويه بتدخل عسكري بين القوى النازعه الان في السودان، يكون سيناريو قاتل جدا يا استاذ كمال اذا كان ما اتلحد. انت عارف خليك من الدعم السريع، ما بين القوات بتاعت مني والقوات بتاعت جبريل والقوات بتاعت مش عارف ناس الجبهة الثورية. انت عارف الان في اكثر من 6000 مقاتل قاعدين في الخرطوم، اكثر من 6000 مقاتل موجودين في الخرطوم. خليك من قوة الدعم السريع، خليك من القوة الثانية برضو، البلد فيها جيوش ما عندها
قطايب ظل انتصاب باي.
ايوه، فبالتالي السيناريو الثاني يبقى الانفجار العسكري، وده حتى الخطر، لانه تبقى الاحتفاظ بتوازن بشكل توازن القوة الجديد في الساحة بتحسم بندوية. بعد البرهان ذات نفسه ما حيكون بعدك محتاج لقوة عسكرية لحمايته غير الجيش عشان يعمل توازن بين الجيش وبين القوة العسكرية الثانية. فالحوار إذا ما مشى تجاه الإحداث الانفراج، وأنا أفتكر إنه الناس زي أنا قلت لك الآن يعني بيبقى الناس مضطرة إنها تعمل القصة دي، مضطرين لأنه الشكل الماشي ده خلينا كل الناس مضطرة إنها تمشي في اتجاه يعيدوا كثير من جديد.
طيب أستاذ، لكن مثلا مجلس السيادة أمس في اجتماعه أعلن عن البدء في الاستعدادات لتنظيم انتخابات عامة.
مجلس السيادة ده غير مخول بصلاحيات زي دي، وده مجلس يعني بين قوسين خلينا نقول مضروب لأنه ما دستوري، وكل الوثائق السياسية الآن أنا بتكلم لك فيها طلبت إعادة تكوين مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية، يعني according للمفاهيم بتاعت الوثيقة الدستورية أيا كان. أما مجلس السيادة يتم تكوين من مكون واحد هو المكون العسكري وعدم إشراك القوى المدنية الآن، وبعدين تمدد الصلاحيات خارج المادة 12 من الوثيقة الدستورية لهذا المجلس تجعل هذه القرارات غير جديرة بالاهتمام بأي شكل من الأشكال. ولذلك القرارات الصادرة من ما يسمى الآن بالمجلس السيادة الغير دستوري المكون من مجلس أو من مكون واحد والملفوظ شعبيا ومرفوض جماهيريا لا أعتقد أنها هتكون عندها قدرة إن الدافع عن نفسها وتمشي للأمام يعني.
وعشان تكون في انتخابات ذاته مش مفروض تكون في مفوضية في إحصاص
أولاً عشان تكون في انتخابات، ما نحن إذا ما أتمنى متطلبات الفترة الانتقالية وتم تهيئة المناخ في الانتخابات يبدأ الانتخابات ستكون انتخابات برضو من قوسين مضروبة لا تعبر عن جماهير شعبنا ولا عن آمال ولا عن أشواق، وستعيد نماذج يعني بتبقى زي نماذج مختلفة قديمة كانت في أمريكا اللاتينية أو في بعض المناطق الدول العربية أو وخلاف، لأنه نحن في بروسيس كثيرة للانتخابات، تعداد السكاني ما قام، المؤتمر الدستوري ما قام، الانتخابات ذاته ما قام، فالانتخابات ما مجرد كلمة من مجموعة حروف، انتخابات عملية معقدة من بروسيس كل ده ما الآن ما تم. لذلك الإعلان حتى الإعلان المعطوب عن إنه انتخابات جولاي 23 أو كده بيبقى غير مهم أصلا بغض النظر عن الجهة التي أصدرته إنها هي غير دستورية، لكن البروسيس المفروض يتم شهور الانتخابات أو الأجواء التي تكون فيها الانتخابات أصلا ما تم، لأنه بدون الخطوات اللي أنا ذكرت عليها قبل شوية من مؤتمر دستوري، من إحضار سكاني، من إنهاء موضوع اللاجئين، من إنهاء موضوع عدد صوتين اللاجئين، تنفيذ الترتيبات الأمنية، تنفيذ اتفاقية السلام جوبا، إنهاء موضوع الشرق، وهكذا بيبقى بالترتيبات اللي بتخلي إنه فعلا يكون تفكيك البنية للنظام الاستبدادي المخلوع عمر البشير، دي اللي بتخلي يكون عندك أجواء صالحة للانتخابات. فبدون يبقى الإعلان عن الانتخابات ده أمر صوري لا يعبر عن حقيقة عن الشعب السوداني ولا عن أشواقه ورغبة ثورة ديسمبر في إحداث تحول ديمقراطي. ثورة ديسمبر أسس الأساس بتاعها إحداث تحول ديمقراطي، تعميق وتجذير حكم المدني، استبعاد تماما منظومة الحكم العسكري وإخراج المنظومة العسكرية تماما من الفعل السياسي في مقبل الأيام القادمة أو بعد الانتخابات.
طيب
إذا ما حصل كلام فارس.
طيب صادق، في ظل الوضع الحسي المشحون والقابل للانفجار في السودان، هل يستطيع الدكتور حمدوك إنه يمضي للأمام؟
الدكتور حمدوك هو مش بيعبر عن نفسه، الدكتور حمدوك هو يعبر عن قوة سياسية تدعم، هو يعبر عن منظومة سياسية تدعم. فبيبقى السؤال، هل تستطيع هذه المنظومة السياسية أن تمضي للأمام في قيادة الدكتور حمدوك؟ أنا أعتقد إنه الآن إذا توافقت هذه القوى السياسية على إعلان سياسي جديد يتم الاتفاق عليه الآن وتدارسه الآن، أنا أعتقد أنه يمكن أن يمضي دكتور حمدو في رأس هذه المنظومة السياسية لحين تحقيق الوصول إلى مرة الانتخابات الآن. لكن غير كده بدون هذه المنظومة السياسية، بدون هذه القاعدة السياسية بالطبع لا دكتور حمدو يستطيع أن يمضي ولا أي رئيس وزراء قادم يستطيع أن يمضي بدون أن يكون هنالك ظهر سياسي قوي وبرنامج سياسي قوي تضع مجموعة من القوى السياسية التي يكون رأس رئيس الوزراء هو رأس الرمح فيها.
شكرا للأستاذ ساطع الحاج المحامي والقيادي بقوى الحرية والتغيير على مشاركتك معنا في هذه الحلقة في راديو دبنجة.
شكرا.
وشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم غريب الثورة في عيوننا الكنداكة. الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة حول العنف الممنهج ضد الثوار الذي ظهر مؤخرا. ظهرت عدة حالات اغتصاب لبعض الفتيات، وأيضا كان في شروع في اغتصاب البعض منهن، وده أثار ردود أفعال كبيرة جدا داخليا وخارجيا. وفي إطار ذلك نظمت مكافحة العنف ضد المرأة، وهي منظمة آلية تعمل على تنسيق العمل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني العامة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. وأيضا هذه المنظمة لها عدة اختصاصات في التنسيق مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك لديها اهتمامات بالتدريب للفئات العاملة في مجال مكافحة العنف ونشر التوعية وإعداد التقارير الخاصة بالعنف أيضا. وحول ذلك الموضوع سعداء اليوم أن تكون ضيفتنا الدكتورة سليمة إسحاق، مدير منظمة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. دكتورة سليمة مرحبا.
السلام عليكم، أهلا بكم راديو دبنجة، وأهلا بكم أسرة برنامج الكنداكة، وشكرا هنادي عثمان على الاستضافة.
شكرا لك دكتورة سليمة. وبداية يعني كم بلغت حالة الاغتصاب الموثقة لديكم حتى الآن؟
حالة الاغتصاب الموثقة لدينا لحد هذه 8، اللي هي في دي الناس اللي لدينا بأدوية، في 2 موثقات واخذوا الأدوية، وفي 2 في 6 كان عندهم شروع في الاغتصاب، يعني كان بلاغات اغتصاب لكن كانت بعدك في الفحص الطبي ما ظهرت، لكن عموما طبعا دي كلها الناس ادينا بالأدوية. البلاغات الثانية هي كثيرة وهي بتظهر كل يوم، لأنه دي بلاغات التحرش، وأنا أفتكرها كثيرة جدا جدا، يعني ممكن تظهر بشكل كثير دوري في 19 من اللي حدث فيهم 19، يعني ممكن تظهر أزيد من إحنا بنتوقعه أو أكثر أقل من إحنا بنتوقعه، لكن لأنه هي طبعا إحنا لأنه ما جهة عدلية، يعني إحنا ما بنشترط على الناجيات إنهم يبلغوا البوليس، إذا ما عايزين يبلغوا ليعملوا بلاغ ما بنجبرهم.
طيب ما هي مهامكم أو توجيهاتكم للمغتصبات وأيضا للائي يعني تحرشنا بهن؟
إحنا أصلا جهة حقوقية أكتر حاجة، يعني بنهتم بإنه الحاجة الأساسية إنه الناجية دي تلقى أمان، عايزة تبلغ دي حريتها، ما عايزة تبلغ برضو بنجيب معاه يعني، لكن طبعا بنوجهها بأنه حقوقها وكده، وإن هي لازم تبلغ عشان التبليغ ده بيحافظ على حقها وكده، لكن في النهاية إذا ما بلغت نحن ما بندعم قرار الناجية، لأنه نحن الفلسفة شغالين عليها إنه هي اللي بيقولوا عليها survival center approach، إنه نحن التدخلات حقتنا مبنية على متمركزة حول الناجيات، بحيث انهم يكونوا عندهم القرار، حتى الاس او بيز او هي الستاندر اوبريشن البروسيجر او الاجراءات القياسيه المشتركه اللي هي نحن بنشتغل بها، طبعا احنا بنضع المعايير عشان الناس تبدا تشتغل بها، فمبنية على إنها هي survival center approach، لكن في النهاية الناجية دي survival تتعرف حقوقها، تعرف إنه عندها حقوق معينة، عندها علاج طبي، عندها كده كده.
طيب يا دكتورة سليمة، يعني عادة في المواكب الثورية يعني دائما ما تحصل حالات تحرش واغتصاب للنساء من قبل القوات النظامية، وأيضا العنف المفرط تجاه النساء، برأيك لماذا يتم هذا السلوك وهي قوات نظامية ومن واجبها حماية المواطن، ولماذا لا تتم معاقبتهم بالقانون؟
إحنا عندنا دراسة طبعا، أول دراسة نوعية للعنف المبني على النوع الاجتماعي، أنا ممكن أرسلها لك وتطلع عليها، تاخديها من الريليف ويب وأرسلك اللينك وانت تطلع عليها باللغتين الإنجليزي والعربي، وفعلا فيها نسب كبيرة جدا جدا للاغتصاب، اللي هو أكتر واحدة من الحالات المنتشرة بشكل كبير، منتشرة بشكل كبير لوضعية النساء برضو، بسبب وضعية النساء اللي هي الفكرة حقت إنه إضعاف النساء وكده في مختلف أنحاء السودان، بتكلم عن الخرطوم بس، بتكلم عن كل أنحاء السودان في 18 ولاية. عدم وجود القانون الرادع، الاغتصاب قانون واضح جدا جدا، لكن الناس برضو في التبليغ بيجي من ضعف التوعية، ومسألة الوصمة الاجتماعية، مسألة الوصمة الاجتماعية وعدم التوعية بخلي الناس تبلغ عن الاغتصاب، ممكن يتبلغوا عنه بعد فترات طويلة، بعد حتى التدخلات بتكون في حياة الطبيب، مثلا التدخلات الطبية بتكون ما نافعة تاني ما عندها يعني وكده انتهى وكده، فدي في حياة معيقة طبعا. مسألة التبليغ نفسها واحدة من الحاجات، ان احنا عندنا قانون حق مكافحة العنف ضد المرأة ما يجيز لحد الآن، هو قاعد في وزارة العدل، تمت فيه المشاورات وكل حاجة، ده كله عشان نضع سيستم معين ونساعد النساء في الإبلاغ. يعني واحدة من الحاجات الأساسية جات في القانون نلزم الدولة بالحماية، ده غير إنه مسألة الإبلاغ برضو يكون فيها بعض المرونة، بحيث إنه مقدم الخدمات يقدر يساعد الناجيات إنه يبلغوا وكده، واحدة من الحاجات إنه يبلغوا عبر الهاتف حتى. فدي حاجات كثيرة يعني كنا بنأمل نعملها، وهي إجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة، والسلوك حق الاغتصاب يكون دائما هو واحدة من الحاجات اللي بتجي من يعني فكرة حق إضعاف النساء، وإنه النساء مثلا وضعهم في المجتمعات، وإنه هم المغتصب ذاته لأنه واعي بإنه السيدة المغتصبة ممكن ما تبلغ عنه، يعني الطفلة ممكن تبلغ، أقل من 18 احتمال عقوبات أكثر من أكبر من 18 سنة، هم واعين لهذه الحاجة، عشان كده لازم نكسر الحاجز ده ونخلي النساء عندهم قدر أكثر على التبليغ عن الاغتصاب، لأنه غالبا بيحصل من الناس في المحيط حقك بيستغلوا الحتة دي، والمغتصب طبعا عنده سلوكه هو بيجربه واغتصابه بيجربه سلوكه القبيح ده، ففي حاجات كثيرة المفروض تدرس في موضوع الاغتصاب ده عشان هي كظاهرة يعني الناس تقدر تحيد منها، دراسة والبحث مهم جدا في الموضوع.
دكتورة سليمة خليك معانا، نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني. بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالدكتورة سليمة إسحاق، مدير منظمة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. دكتورة سليمة، يعني كنا بنتكلم فيما يحدث في المواكب الثورية، واللي هي بتحصل دائما حالات التحرش واغتصاب النساء من قبل القوات النظامية وممارسة العنف المفرط تجاههن، وخاصة إنه النساء يعني بتحفظا في الإبلاغ. فخلينا نواصل.
برضو ضعف التبليغ في مسألة القوات، يعني مثلا في حملات مرات كثيرة، يعني ناس في السودان، النساء في السودان يتعود، يعني مش يتعودوا لكن لقوا مجابهة كبيرة جدا جدا لضعف إشراكهم في العمل السياسي، لضعف إشراكهم في الذي إنه سلاح الاعتداء الجنسي اللي يتعمل في دارفور، يتعمل في سلاح الاعتداء الجنسي، يتعمل يتجرب في دارفور ويتجرب برضو في ساحة فض الاعتصام وكده، فهو سلاح محتاج عليهم يعني من الـ من الـ من أجهزة أمنية معينة لحد من مشاركة النساء. حتى في ثورة ديسمبر حاولوا يعملوا لكن ما قدروا على المبدا الثوري نفسه، لأنه كان في وعي كبير جدا جدا بأنه دي استخدام نوع من الأسلحة، نوع من الأسلحة المستخدمة للحد من قدرات النساء أو للحد من مشاركة النساء. العنف اللي كان في يوم 19 ديسمبر يعني تختلف الآراء فيه ما بين فردي، هل هو عمل فردي ولا هو عمل منهج، لكن الحاجة الحتة حقت إنه هو متكرر في نفس الوقت كان في شكاوى كثيرة ما بين أعداد لسه ما كونفيرم وكده، هو ماشي على إنه شكله ممكن يكون ممنهج، لأنه يعني ما ممكن تكون شكوى أو شكوتين تحدد لك، بحدد أكتر من شكوى، بحدد طبعا ده علم، العلم بيقول دائما الحاجة من تكون ممنهج بتكون عندها نمط معين، بتتكرر بشكل معين، بتواتر وكده. لأن مسألة التوثيق دي كلها ما تمت، إحنا بنقدر نطلع بالفاينل، لكن مبدئيا بنقدر نقول إنه هو ما كان حاجة وليدة الصدفة ولا عمل فردي. الحاجة دي إذا الناس مشت فيها بشكل قانوني بيكون أفضل، وأنا بشجع الناس إنهم يحاولوا يتكلموا، ولو اتعملت آلية حق التحقيق مستقل برضو بتساعد إنه النساء يقدموا بلاغاتهم. البلاغات مهمة جدا جدا، إحنا السلوك ده أصلا ما عايزين يكون موجود، وإحنا عندنا اتفاقية إطارية موقعة مع الأمم المتحدة ما بين حكومة السودان والأمم المتحدة، بحيث إنه هذا السلوك النهائي حق العنف الجنسي كسلاح ينتهي تماما في السودان بالتزامات الدولة وعليهم عقوبات يعني. فأنا ما عارفة يعني أن الناس بتمشي قدام ولا بترجع ورا، إحنا مفترض نمشي لقدام بحيث إنه والله آي حصلت قبل كده لكن ما تحصل تاني، ونعمل آليات مختلفة وكده، لكن كونه نعرف تبدأ لحاجة زي دي حاجة يعني محزنة بشكل كبير.
طيب، ما هي استراتيجيتكم الآن أو للأمام يعني عشان ما تقدروا تقللوا من العنف المختلف ضد المرأة؟
يعني إحنا استراتيجيتنا أصلاً بتدور في 4 محاور أساسية، اللي هي أول شيء الترتيبات الأمنية وإدماج النساء في الترتيبات الأمنية زي ما قلت لك، في اتفاقات إطارية وفي أشياء لها علاقة بالعنف الجنسي في مناطق النزاع والنزاع المسلح ومسائل لها علاقة بحماية النساء، فهي لازم في ترتيبات أمنية. الترتيبات الأمنية لما تحصل دي إذا حصلت مكان في الفترة اللي يعرف بها إنها تعرف بالانتقالية، كان يعني هم ماشيين في الترتيبات الأمنية، وكانت الفكرة إنه إحنا كاستراتيجية حقتنا ندمج النساء في الترتيبات الأمنية بحيث إنه يكون في التزام مؤسسي داخل هذه المؤسسات الأمنية تجاه حماية النساء والفتيات. الحاجة الثانية اللي هي سياسات واعية لسياسات قادرة على إنها هي توفر حماية ووقاية للعنف الممنوع، لأن النوع الاجتماعي سياسات صحية وسياسات تعليمية وسياسات سياسات الصحية في إنها هي كيف تدمج الصحة الإيجابية مع الصحة النفسية الطبية الصحية للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية، عشان نقدر نوفر أكبر قدر من الرعاية والأكبر قدر من الوقاية والحماية للنساء أكثر، لأنه الرعاية الصحية الأولية أكثر انتشارا من المستشفيات. الحاجة الثانية إنه يكون في في الاستراتيجية، إنه عندنا استراتيجية حق السياسات، إنه في سياسات تعليمية تدعم بالذات منظومة التعليم العالي والثانويات، إنهم يدعموا مسألة السيفيك إنجيجمنت أو التعليم المدني للطلبة في الجامعات، عشان يكون جزء من التوعية حقتهم وجزء من عشان هم الشباب هم اللي حيغيروا في السودان، حيغيروا السلوك، حيغيروا الطريقة، حيغيروا المايندسيت، هم الأولى إنهم يكونوا حملة التغيير ده من ما هم في الجامعات. السيفيك إنجيجمنت ده منفعهم في إنهم يقدروا يغيروا في المجتمعات، يعملوا توعية، يتكلموا عن الحياة الظواهر دي كلها، العنف المبني على النوع الاجتماعي، حتى زي دي ينتهي كده. وحتى فيه برضو غير السياسات انه هو دمج المقررات اللي هي بالنسبة لكان لكلية الطب ولا كلية الشرطة ولا حتى كلية الحربية، دمج المقررات الخاصة اللي فيها تدخلات المختلفة لحماية النساء والفتيات، واللي برضو المنظومة العدلية داخلة فيها وكده. دي واحدة من دي الاستراتيجية نمرة 2 اللي فيها تغيير السياسات الأولويات وكده. استراتيجية نمرة 3 اللي هي فيها حلق مسؤولية مجتمعية ليه علاقة بتغيير المفاهيم وكده، التوعية اللي هي التوعية ودمج التوعية في المنظومة الإعلامية بشكل راتب، ويكون في مسؤولية حق التوعية تجاه إعلام واعي يرفع من قدر النساء وما يهينهم، في نفس الوقت يكون بيقدر يكون حساس لمسائل النوع الاجتماعي. الاستراتيجية الرابعة اللي هي تنفيذ القانون طبعا، اللي هو إجازة القانون وتنفيذ آلياته الأساسية اللي هي من تدريب ومنظومات مختلفة اللي هي الشرطة الخاصة بالنساء بالحماية، حماية النساء والفتيات، النيابة الخاصة والقضاء الخاص. وليه مسألة دائرة زمن طويل يعني عشان تترتب، فإحنا كنا بنتمنى إنه كان القانون أجيز عشان نبدأ طوال السنة الجاية دي في تدريب القضاة وكلاء النيابة وأفراد الشرطة وناس كتار جدا جدا، وخاصة برضو المحامين بشكل كبير. فهي حسي واقفة يعني، كنت جوز ودي المحور الرابع في الاستراتيجية.
طيب يعني بعد الثورة والتغيير والحريات والحقوق، يعني هل انعكس ذلك على أدائكم أو دوركم في مكافحة العنف ضد المرأة؟
الثورة والتغيير صنعت إرادة سياسية مختلفة ما كانت موجودة قبل، اللي منها صنعنا تبع عملنا الاتفاق الإطاري ده تبقانا عليه، تمت إجازة الخطة الوطنية لإنفاذ قرار مجلس الأمن 1325، كان في فضاء يسمح بإنه نقول الله ده نعمل قانون ومشينا فيه ولدرجة كبيرة، كان في فضاء يسمح بإنه والله نقول عايزين تدخلات خاصة بالنساء. صح الحياة كانت بطيئة وما جوزت في الوقت المناسب وكذا، لكن في النهاية كان في فضاء يسمح بحياة كثيرة جدا. الآن طبعا بعد ما حصل يوم 25 أكتوبر في حاجة كثيرة تراجعت، لأنه العنف بقى وتيرة موجودة، يعني العنف ما بس على النساء، على الجميع، على الشعب يعني بطريقة مختلفة، سواء كان احتقالات أو كان انتهاكات أو كان ضرب في المواكب أو استخدام القوة المفرطة، كل ده يعني دي كلها ما بتسمح بينك انت بتقول والله بنشتغل على، لانه نحن في النهايه مسالتنا حقه العنف ممنوع النوع الاجتماعي هي مساله حقوقيه بالدرجه الاولى، فبتكون صعب في ظل انتهاكات تقول والله نحن شغالين في مجابهه العنف ممنوع النوع الاجتماعي اللي هو ضد المراه والطفل، خاصه وانه برضو كان في عنف كثير جدا على الاطفال، في اطفال بيتم احتجازهم في 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 اقسام ما خاصه ما متخصصه يعني مهم، وفي أطفال توفوا استشهدوا في الأحداث الأخيرة، يعني كلها مسائل تكون صعب فيها إن نحن نقول حسي إحنا ننفذ في حاجات. فمركزين جهودنا حس الفترة دي في الرصد والتنسيق وكده، وفرضوا فيه إننا مع الشركاء نبتدع وسائل مختلفة لأنه للاستجابة للعنف من النوع الاجتماعي، بحيث إنه نكون يعني شغالين عبر الشركة شغل على الأقل يسد الحوجة، وفي نفس الوقت يعزز نوع الخدمات عشان ما تتفقد في أثناء الطوارئ السياسية والوضع اللي احنا فيه هسه مع إغلاق الكباري مع الحياة اللي بتحصل دي. وبرضو العنف الموجود يعني برضو الحياة دي مخيفة بالنسبة للناس فينا، ومثلا قد تعيق وصول الناس للخدمات.
شكرا
شكرا.
ونحن برضو بنشكرك كثير على إفاداتك وتوضيحاتك اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداكة. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الدكتورة سليمة إسحاق، مدير منظمة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
دبنجة يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة، الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021. مخاوف الفاشر من انتقال عمليات النهب للأسواق والبنوك بعد نهب اليوناميت ومخازن برنامج الغذاء العالمي. الفاشر في حظر كامل للتجوال من المساء وحتى الصباح، والشرطة تؤمن المواقع الاستراتيجية بالمدينة. الأمم المتحدة تدين نهب 1900 طن متري من المواد الغذائية من مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر. عملت اعتقالات واسعة وإغلاق للكباري، وأنباء عن نية السلطات قطع النت والاتصالات لمواجهة مليونية اليوم بالخرطوم والولايات. مجموعة أمنية على متن عربة مظللة تعترض طريق نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وتقوم بتهديدها وهي متوجهة إلى منزلها بالخرطوم. البرهان يبحث مع رئيس حزب الأمة المكلف القضية الوطنية، والحزب يسلمه خارطة الطريق لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة للتحاور والتوافق حولها، وحزب الأمة يقول أنه طرحها على كافة الأحزاب. بلغت حصيلة قتل انهيار منجم ذهب أم دريساية بمحلية النهود حوالي 38 شخصا بحسب بيان من الشركة السودانية للموارد المعدنية. كشفت الأمين العام لدار الوثائق بالإنابة عن احتواء الدار على 30 مليون وثيقة من الذهب يرجع تاريخها لعام 1540 تغطي كافة الحقب التاريخية المختلفة في السودان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.